الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. لاحظ من أهم النصائح أن الأمور في بدايتها دايما صعبة، حتى المباحث بتاعة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى اسم الله ومعنى الرحمن والرحيم، هذا الواحد أشد وأصعب مما سيأتي بعدها من بحث العقيدة الأصلية. فلكن دايما البدايات فيها نوع من الصعوبة حتى يستقيم لك الأمر، ستراه من أيسر ما يكون. وكلنا يذكر أول يوم راح فيه المدرسة، كان خايف، وكان أي مدرسة سواء في ابتدائي أو جديد على أي، حتى لو أول يوم راح الثانوي برضو يكون رايح متهيب، مكان جديد وناس يعني لا يعرفهم، فيجد بعض الصعوبة. ما هو إلا أسبوع أو أسبوعان ويصبح ما شاء الله يعني من أعمدة وأوتاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. والكلام واضح. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، لم يتركهم سدى وهملا، يعني لم يتركهم هكذا من غير أمر ولا نهي ولا بعث ولا حساب، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، يعني وإنما خلقهم لعبادته ولكي يفردوه للألوهية سبحانه وتعالى. وذكر المصنف جملة من النصوص، أنت طبعا تقرأها بتركيز آية آية حتى تستقر هذه الجملة في ذهنك، فإذا أردت أن تستدعي منها شيئا وأن تستجر منها شيئا وجدت. لكن اللي يمر عليها من غير قراءة أبدا. الآن إذا قرأتها وسكت وقلنا لك ما هذه النصوص، تقول مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حتى لو أنت مش حافظ الصورة تجد النص الآية ولا تبي يخرجان معك على أيسر ما أنت مستطيع. ثم ذكر قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا نحس لا تركز عليه وتعلم عليه وتخطط عليه وتعلون لي معنى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر منها جملة من الأقوال كقول علي رضي الله عنه: إلا ليعبدون، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادته. وذكر أيضا قول ابن عباس الذي اختاره جرير الطبري: إلا ليعبدون، إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها أو كرها. وذكر غير ذلك عن مجاهد وعن ربيع بن أنس وعن سفيان عدة أقوال كثيرة أنت قرأتها. وبعد هذا قال: وهذه الأقوال مهم جدا، تعليقات المصنف على كل باب لازم تتعلم عليه لأنك بتمثل الزبدة الذي يقول أن يعطيكها. يقول: وهذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجحها الأول. فالمصنف رجح هنا قول علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتي. لكن الشيخ ابن عثيمين له على طريقة المتأخرين في الاحتضاء الأزهنة قد يصعب عليها بعض التعبيرات اللي فيها مشقة، فنحتاج للتعبيرات الأسهل. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لكتاب التوحيد، قال: أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. هذا المعنى واضح، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. ده واضح ولا مش واضح؟ واضح. وحتى يخرج من الإشكالات التي سببها أو بسببها غمضت بعض الأقوال، أرى أن يفسر معنى اللام إلا ليعبدون. قال: واللام في قوله إلا ليعبدون للتعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني العلة من خلق الناس هي العباد، بدل بقى نقول إلا لآمرهم أن يعبدون، أو يقول إلا ليقروا بعبادتي. الذي قال هذا والذي قال هذا كما روي عن علي وعن ابن عباس وعن غيرهم لإشكال أن بعض الناس لم تعبد الله، فكأنه قشوة إلا ليعبدون، في ناس لم تعبد، يبقى قال من قال إلا لآمرهم، فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل، أو إلا ليقروا طوعا أو كرها فيدخل فيها الذي عبد والذي لم يعبد، فقد أقر كرها ونحو ذلك. لكن كلام العثيمين يوضح لك المسألة على نحو ما تفهم. قال: واللام في قوله إلا ليعبدون للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلول. في تعليل لبيان الحكمة، وفي تعليل ملازم للمعلول. بمعنى يقول: إذ لو كان كذلك للازم أن يكون الخلق كلهم عبادا لله، وليس الأمر كذلك. لو كان إلا ليعبدون تعليل الملازم للمعلول، يبقى لا بد أن كل الناس عبدت. لكن لما كان الحال أن من الناس من عبد الله ومن الناس من لم يعبده، فهذا التعليل لبيان الحكمة. ثم فرق بين العلة الغائية والعلة الموجبة. العلة الغائية لبيان الغاية، قال: فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تقع وقد لا تقع. العلة الغائية اللي بتبين الغاية قد تقع وقد لا تقع. ومثل لهذا بقولك: بريت القلم لأكتب به. بريت القلم لأكتب، بلام التعليل. ثم قد تكتب وقد لا تكتب، مش كده ليه؟ بس دي العلة الغائية، انك بريت القلم للكتابة ثم لم تكتب، لا يلزم او كتبت. اذا بريت القلم لأكتب به، هذه اللام للتعليل لكن علة غائية. الغاية من هذا: ثم قد تفعل وقد لا تفعل، بخلاف العلة الموجبة. العلة الموجبة معناها ان المعلول مبني عليها، فلا بد ان تقع وتكون سابقة للمعلول وملازمة له، مثل قولك: انكسر الزجاج لشدة الحر. يبقى لازم بقى ينكسر، انكسر الزجاج لشدة الحر. انتهى كلامه رحمه الله، هو مفيد، وهو يدلنا على أن هناك إشكال في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن الله هنا للتعليل، وإن هذه العلة هتكون العلة إذا غائية ولا موجبة؟ تكون علة غائية، وبالتالي الغاية من الخلق العبادة. ثم بعض الناس يمتثل لهذه الغاية، وبعض الناس تفوت هذه الغاية. هذا المعنى وصل عندك؟ هو ده المعنى اللي المصنف عايز يشرحه بعد هذا في قوله، بعد ما اختار قول علي رضي الله عنه، قال يؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغيرها من الآيات. قال: ويؤيد ذلك، يبقى الفقر اللي عايزين نعنوا ليها بعنوان جديد. قال: ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة، احنا بنعرف صفحة 83 في النص الفقرة الثانية، ويؤيد ذلك بعد الآيات أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده، وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله من سبيل. عنوان الكلام ده يريد أن يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، حتى لا يشكل عليك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم تقول: إن منهم من لم يعبد. فالله عز وجل يقول: ما خلقتهم إلا ليعبدون، يعني أمرتهم بهذا أمرا شرعيا، والأمر الشرعي الله تعالى لا يجبر الناس على اتباعه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واضح؟ بخلاف الأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما أراده الله كونا وقدرا لا محيد لأحد أن يخرج عنه. واضح؟ إذا ما أراد الله شيئا فإنما يقول له كن قولة فيكون، هذا معنى الأمر القدري أو الكوني. ما أراده الله في الكون والقدر لا أحد يخرج عنه أبدا، وهذا معنى قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء، يعني لابد من سبق مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن ما أراده الله شرعا فالله تعالى يدعونا إلى أن مهتدي ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد، لا يحبه في الشرع، لكن ربما وقع، فهل يقع في ملك الله ما لا يختار؟ لا، هنا التفريق بين الجمع بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله تعالى لا يحب الفساد ولم يأمر به، لكنه يقع، فهل وقع رغما عنه؟ لا، لما وقع فقد أراده قدرا وكونا، لكنه لم يرده شرعا. فلله تعالى إرادة كونية تستلزم وقوع المراد ولا خروج لأحد عنه، ولله تعالى إرادة شرعية لا تستلزم وقوع المراد وإنما يوافقها المؤمنون. ولهذا المؤمنون وافقوا الإرادتين، المؤمنون وافقوا الإرادة الشرعية لأنهم عملوا بطاعة الله ولم يخرجوا عن الإرادة الكونية القدرية. أما الكافرون فقد وافقوا الله تعالى في الإرادة الكونية القدرية ولم يوافقوا في الإرادة الدينية الشرعية. برضو المسألة دي النص هيكون فهمها اللي سمعها قبل كده مرة واثنين وكان مشوش عليه المرة دي لأنها التالتة الباس الوقت أنا فهمت، واللي أول مرة يسمعها مش هيبقى فاهم، بس مبشره أنه على المرة الثانية، وسيأتي في الكتاب معنا بل في هذا المجلد ستأتي المرة الثانية والثالثة. لاحظ المسائل بتتكرر، المسائل بتتكرر، أنت الوقت هتعلم عليه وشوف كده آخر سطرين برضو علم عليهم في الصفحة، بيعيد نفس الكلام تاني. يقول وهذه المشيئة في 83 آخر سطرين، وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا، هذه المشيئة منه أي من الله للعبادة، يعني مشيئته للعبادة من عباده شرعا، يعني مشيئته شرعا من عباده أن يعبدوه عامة لمؤمنهم وكافرهم، يعني فالله أراد شرعا أن يعبده الناس المؤمنون والكافرون. وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، وأما مشيئته للعبادة مشيئته الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية المؤمنون. وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة، أراد الله عز وجل أنه يدخل النار، أراد ذلك قدرا وكونا ولم يرده شرعا، وإلا وهديناه النجدين وأرسل له الرسول وأنزل له الكتاب ولم يأمره بهذا، لكن الله علم أنه لم يهتدي فشاء في الكون والقدر، يعني كتب كتابة علم أنه من أهل النار، لكن أعطى نفس الفرصة. قال فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها، سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة، يعني مش شغلك المشيئة الكونية القدرية، مش شغلك أنت، دي حاجات خلصانة وليس لك دور فيها، إنما أنت تمتحد دورك فين. قال وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك أو يخالفها كان كذلك. بقي أن نقول لو إنك لسه مش فاهم وهتفهم المرة الثالثة، طب ما تستعجل الفهم وتروح تقرأ ثلاث مرات في البيت بدل ما تستنى معانا المرة الثالثة اللي هتيجي يمكن في المجلد في آخر المجلد ولا في المجلد الثاني، طب ما تروح أنت تقرأ وتركز مرة واثنين وثلاثة، وكل ما تركز على فقرة وشايف ان دي خلاصة علم على هذه الجملة وعنون عليها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ومع الوقت إن شاء الله هتقرأ مرة واثنين وثلاثة يتضح الأمر. إذن المصنف أراد أن يفرق آخر مرة النهاردة بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. فلله تعالى إرادتان، إرادة يتعلق بها التكليف بتاعنا، وإرادة فوق طاقتك، لكن بينهم ارتباط، بينهم ارتباط. الإرادة اللي يتعلق بها التكليف الإرادة الشرعية، ربنا أمرنا بهذا، أمر المؤمنون كافر، ولهذا دعانا إلى ما يحب ونهانا عما يكره، دي الإرادة، ودي اللي هي مناه اللي عليها يكون الجنة أو النار، واضح؟ لكن بناء على هذه الإرادة الله تعالى علم من الذي سيستجيب وعلم من الذي لم يستجيب، فبعلمه السابق قضى وكتب مين اللي هيستجيب، فكتبه من أهل الاستجابة واتفقت معه الإرادتين الكونية والقدرية. ومن الذي لم يستجيب للإرادة الشرعية، فعلم الله أنه لا يستجيب فكتب أنه من أهل النار، فوافق الإرادة الكونية ولم يوافق الإرادة الشرعية. ومن سمى الإرادة الكونية تستلزم وقوع المراد، بينما الإرادة الشرعية لا تستلزم، فقد يستجيب لها بعض الناس وهم المؤمنون، وقد لا يستجيب لها بعض الناس وهم الكافرون. فسعد المؤمن بالإرادتين، وافق الإرادتين الدينية الشرعية والكونية القدرية. وأما الكافر فلم يستجب لله في الشرع ففاتته الإرادة الشرعية، لكنه لابد أن تدركه الإرادة الكونية القدرية. وهذا معنى الآيات العامة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومعنى قولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك من المعاني. ثم سن المصنف في هذا المبحث بذكر معنى العبادة، من خلق الخلق ليعبدوه. وهذه المشيئة منه للعبادة، مش يثقها دي، وهذه المشيئة آخر سطرين يعني طيب يراها. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم. هذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا، يعني المشيئة الشرعية عامة لمؤمنهم وكافرهم. وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيه المشيئتان. لا هذا فيه دايما في كل نسخة بنصحح هذه المسألة وينقلونها خطأ، فهنا تحريف. هذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة بالمؤمنين. ها العكس مش كده ليه؟ في كل نسخة بنصحح هذه المسألة. جزاك الله خير. هذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم. مشيئة الله عز وجل للعبادة من عباده مشيئته شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم. وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية. وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها. الكلام هنا صحيح. نعم. إذا الإشكال في قولي كيف كنا نصلحه؟ ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون أن لا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، يبقى قدرا. وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية يبقى هنا شرعا، واضح؟ فخاصة للمؤمنين، يعني الكلام اتعكس. نعم. نعم يمكن أن يكون هذا الوجه جائزا أن يكون يقصد مشيئته للعبادة الكونية القدرية خاصة للمؤمنين، بمعنى أن مشيئته للعبادة خاصة بالمؤمنين، بمعنى المؤمنين هم الذين اتفق عندهم المشيئة الكونية القدرية مع المشيئة، وبالتالي هذا المعنى وأن كان غامض بعض الشيء لكن يصح يؤكد قوله بعد هذا فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان. طيب فهم تاني على هذا المعنى. لا، المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة للمؤمن والكافر، فننزل هذا بمعنى ان المشيئة للعبادة شرعا عامة للمؤمن والكافر، يعني فوافقها المؤمن ولم يوافقها الكافر، مع ان الله شاء منهما شرعا هذه العبادة. واما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، يعني المؤمنين هم الذين وافقوا المشيئة الكونية مع المشيئة القدرية. هذا المعنى أيضا يتم على هذا المعنى وليس فيه إشكال. نعم. إذا ليس هذا في مكان ثاني سيأتي فيه، أنا أشكل علي هذا بموطن آخر سيأتي فيه هذا العكس، إنما هذا له تخريج صحيح. نعم. خليك من الافتراضات مش ممكن، هي كده على خدها على زي ما هي، خاصة المبتدئ الأول مرة يسمع البحث لا يشوش على نفسه. هذا الكلام ليس هذه المسألة التي قصدته، ستأتي الأخرى التي كنت أريد أن أنبه عليها. يريد أن يقول اتفقت المشيئتان في حق المؤمن وانفرد الكافر بالمشيئة الكونية لأنه لم يطع الله في المشيئة الشرعية، هذا هو المقصود. طيب ذكر المصنف في النهاية ذكر المصنف معنى العبادة، واكتفى بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وهذا كلام مما يحفظ ويأتي في الامتحانات. عرف معنى العبادة، تقول قال شيخ الإسلام هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب وجاء في آخر الفقرة قال وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، هذا أيضا تعريف مهم، كمال الحب مع كمال الذل، إذا اتفق الاثنين فهذه العبادة، وإلا فمجرد الحب ليس بعبادة، ومجرد الذل وحده أيضا ليس بعبادة. فقد يحب الإنسان من لا يذل له، وقد يذل الإنسان لمن لا يحبه، فإذا اجتمع كمال الحب مع كمال الذل فهذا العبادة، ولذلك لا يجتمعان إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فمن الذي تحبه الحب الكامل وتخضع له وتزل الخضوع الكامل؟ الله سبحانه وتعالى. لكنك قد تحب أحدا حبا جما من غير ذل، كما تحب ولدك أو زوجتك أو والدك أو الوالدة، وقد تزل الأحد من غير حب، كما لو قهرك سلطان على ذل ونحو ذلك إنك لا تحبه، لكن كمال الحب وكمال الذل إنما يجتمعان في حق الله سبحانه وتعالى. طيب قال بعد هذا أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هنا ذكر المصنف ما هو متعلق بقوله تعالى في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فمقتضى هذه الآية قال المصنف أخرج فيما قد مضى، يعني من قبل أن يخلق آدم، من ظهر آدم ذريته كالذر، الذر يعني زي النمل، وأخذ العهد عليه أنه لا رب معبود بحق غيره. يوضح هذا الحديث الذي ذكره، تقرأ أنت الحديث كلها وتعلم على حديث ولا اثنين مما صح ومما يستوعب المعنى المراد. كالحديث الأول في الصحيحين عن أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. والشاهد قوله في الحديث الصحيح قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا يدل على أن الحديث يوافق الآية، أن الله تعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ده يسمى الميثاق الأول كما سيأتي، أن الله عز وجل أخذ على بني آدم جميعا ونحن منهم، أخذ علينا الميثاق في ظهر آدم. والعجيب أن كلنا قلنا ألست بربكم، كل قال نعم أو قال بلى. ألست؟ قال بلى. طب وقال إيه اللي حصل بعد ما جينا؟ من الناس من استمر على قوله بلى، ومن الناس من لم يستمر على هذا القول. فكأن الذي لم يستمر قالها كذبا، وقالها لا على وجه الحق، وقالها ربما اضطرارا وتمويها، لكن عند العمل ظهر أنه ليس كذا. أيضا الحديث الذي بعده حديث ابن عباس: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، المكان الذي سيأتي الخلاف فيه، فأخرج من صلبه كل ذرية زرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا أو قبلا، قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا، إما شهدنا هذا من قول الله تعالى أو الملائكة، أو من قول بلى شهدنا من قول الناس أنفسهم. أن تقولوا يوم القيامة يعني لئلا تقولوا، يعني أخذ الله عليهم الميثاق لئلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، يعني حتى لا يقول أحد: ما جاءنا من بشير ولا نذير وما درينا بهذه المسألة. أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدين، يعني أو تحتجوا بتقليد الآباء ونحو ذلك. واستطرد المصنف فعرض جملة من النصوص في هذه المسألة نحو من 5 أو 6 صفحات، ثم بعد هذا قال في 90: قال: واختلفوا في موضع الميثاق. وهذا الخلاف أمر يسير لا نحتاج إليه، لأن الله تعالى حدثنا أنه أخذ العهد على الناس وهم في ظهور آدم، وليس هناك مصلحة من معرفة المكان، هل هو كان ببطن نعمان وادي إلى جنب عرفة، أو كان بمكة أو بأرض الهند، كل هذا خرص وتخمين، وكل هذا من الإسرائيليات، والأمر في هذا واسع. ثم ذكر بعد تفسير الآية قال: وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. فهم ابن كثير وبعض السلف، وهذا أيضا فهمه ابن القيم في كتاب الروح، إن هذا الميثاق أو إن هذه الآية تدل على أن الله فطرهم على التوحيد، تدل على ميثاق الفطرة. والصحيح خلاف ذلك، إن ميثاق الفطرة حاجة، كل مولود يوضع على الفطرة هذا ميثاق غير الميثاق الأول، لأن ميثاق الفطرة لما ولد المولود ولد على الفطرة، لكن الميثاق الأول قبل أن يولد وهم في ظهر آدم من قبل أن يخلقوا قد أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق وخاطبهم في الأزل: ألست بربكم؟ فأقر، قالوا: بلى شهدنا. ثم قال تعالى تعليقا على هذا: أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولهذا المصنف نقل كلام ابن كثير و رده بعد هذا. من المهم هنا أن تقول، أن تراجع كلام الألباني رحمه الله على الحديث رقم 1623 في هذه المسألة، حيث رد ما ذكره ابن كثير وابن القيم أيضا في الروح من نفي الإشهاد وحمله على الفطرة في بحث مهم. هتكتب كده جنبها في 91 احنا الوقت راجع رد الألباني على ما ذكره ابن كثير يعني في تفسير الآية في الأعراف، وابن القيم في كتاب الروح صفحة 161 من نفي الإشهاد وحمله على الفطرة وأشهدهم على أنفسهم. ابن القيم وابن كثير قالوا هذا الإشهاد غير وارد وإنما وحمله على الفطرة وإنما محمول على ميثاق الفطرة في بحث مهم ذكره في الصحيحة الحديث 1623 حيث عرض لبعض هذه الأحاديث وصححوا الأحاديث صحيحة وبين أن ميثاق الفطرة غير الميثاق الأول الذي فيه هذه الآية. ولهذا المصنف قال بعد هذا بعد ما نقل كلام ابن كثير في 92 قال في آخر الصفحة قلت ليس بين التفسيرين منافات ولا مضادة ولا معارضة. يعني يقول ابن كثير ليس هناك إشكال، يقول المصنف ليس هناك إشكال فيما قاله ابن كثير من حمل هذا الإشهاد على الفطرة، يقول لا الفطرة لها أدلة أخرى تدل على أن كل مولود يولد على الفطرة، وإعمال هذه النصوص في أن هذا الميثاق الأول أيضا صح هذا كما هو ظاهر الآية وكما في نصوص كثيرة ذكر لك المصنف جملة منها. ولهذا خلص المصنف إلى بيان أنواع المواثيق وهتعنون بهذا، قل أنواع المواثيق في آخر 92 كده، وتعلم على قوله قلت ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهم. واضح يا جماعة؟ الميثاق الثاني ده موطن الامتحان، ده السؤال ده بيجي على طول في السؤال الامتحان. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو الثابت من حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن السريع رضي الله عنه، حيث أبو هريرة المعروف كل مولود يولد على الفطرة. يبقى ده الميثاق الثاني. الميثاق الثالث ده في واحد ثالث كمان، هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. دليل هذا الميثاق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن في مواثيق ثلاثة، الميثاق الأول الذي أخذه الله على بني آدم حين أخرجه من ظهور آدم وقال لو ألست بربكم فأقروا، هذا ميثاق. ميثاق الثاني الفطرة، حين وجدوا في على ظهر الأرض ولدوا بهذه الفطرة التي تدل أيضا على التوحيد. الميثاق الثالث حين جاء الرسول ونزل الكتاب ودعا الرسول إلى عبادة الله عز وجل لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، هذا الميثاق الثالث. انظر إلى جمع المصنف بين المواثيق الثلاثة في قوله بعد هذا تكملة، قال فمن أدرك هذا الميثاق اللي هو الميثاق الكام؟ طب بقيت الناس يعني مش معانا الكلام ده، مش الخدمة مش محتاج يهرب هنا، كلام سهل يا مهدي، معانا ولا مش معانا؟ إذا قالوا فمن أدرك حاول برضو تقرأ معانا إحنا صفحة كام؟ 93 92 زائد. فمن أدرك هذا الميثاق اللي هو الميثاق الثالث ميثاق الرسل وهو باق على فطرته اللي هي الميثاق الكامل، الفطرة اللي هي الميثاق الكامل معاذ الثاني، ومن أدرك الثالث وهو باق على الثاني على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت له في الميثاق الأول، ما الفطرة برضو بتشهد في الترابط بين المواثيق الثلاثة، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، يعني لا يتوقف عن طاعة الرسول. لماذا؟ لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه. واضح؟ يعني لما يأتي الرسول بالكتاب وهذا الميثاق الثالث، فيجده المكلف أنه موافق لفطرته اللي هي الميثاق الثاني، ويتفق هذا مع الميثاق الأول الذي أخذه الله عليه من ظهر آدم، فاتفقت المواثيق الثالثة، فهذا من أهل الجنة. لكن يقول بعد هذا: ومن أدركه، من أدركه يعني الميثاق الإيه؟ الثالث، وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول، بأن كانت قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصره أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، نفعه الميثاق الأول والثاني. لو أقر بالميثاق الثالث رده هذا إلى الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق اللي هو الثالث كان مكذبا بالأول، فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوى وحق عليه العذاب. يعني لو جاءه الميثاق الثالث ميثاق الرسول والكتاب فلم يقر به، فهذا من تلويث فطرته وفساد الميثاق الثاني، وحينئذ لن ينفعه إجابته للميثاق الأول في الأزل، لأنه ما لم يصبر عليه ولم يستدن موافقة الميثاق الأول. وماذا ينفعه أن قال يوم أخذ عليه الميثاق الأول بلى شهدنا، ثم هو الآن لم يستدم هذه الشهادة ولم يستمر على هذا العهد؟ واضح يا جماعة؟ تقرأ الكلام ده وهتخطط عليه وهتقراه، اوعى بقى تكتب جنبيه امتحان ولا حاجة إذا جاوبت على الثانوية العامة. أهم حاجة طبعا هذا المقصود الامتحان المهم الذي يعنيه، أما الامتحان بتاع 45 من 50 وهذا الكلام يعني قد تأخذ 50 من 50 أسأل الله السلامة وتكون في حرص يوم القيامة، وقد لا تحسن أن تجيب وأنت من أكابر أهل الجنة. فالعبرة ليس بهذا الكلام، لكن امتحانات الدنيا أما يثبت المعنى وإما يؤكده. ولهذا قال بعد هذا أيضا في تكملة الصفحة: ومن لم يدرك هذا الميثاق، دي مسائل عرضية تعرض، افرض واحد مات وهو صغير لم يمتحن في المواثيق كلها، قال ومن لم يدرك هذا الميثاق اللي هو ميثاق ايه؟ ميثاق النبوة والرسالة، بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، ينفع الميثاقان الأولان، الميثاق الأول ألست بربكم وما فطر عليه، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم فأولاد المسلمين في الجنة إن شاء الله، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين، وذكر الحديث. وأولاد المشركين فيهم أقوال كثيرة يكفينا الآن منها هذا القول، إنه أولاد المسلمين لا إشكال فيهم، وأولاد المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، فيعقد له امتحان خاص. هذا على أحد الأقوال في المسألة، في المسألة أقوال أخرى. طيب نكمل بس هذا الفصل. وبعد هذا رسله قد أرسله، أنا عايزك بقى وانت بتسمع الشريط تضبط عشان التشكيل، وفي بعض الأخطاء حتى في الشريط مش بس في الكلام، في بعض الأخطاء في الكتاب وبعضها أيضا في الشريط، ومحتاج تركز معايا عشان أقولك عليه، ولهذا إن شاء الله ننبهك عليه. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، أعتقد في الشريط وينذروهم ده غلط لأن كده البيت كسر، لكن وينذروهم ويبشروهم، ركز بقى معي بخليها هنا بالسكون، وصلحها برضو في الشريط. صلح الشريط ازاي يعني؟ يعني تصلحها في دماغك يعني انت تسمع الشريط. كي لا يكون حجة للناس بل لله اعلى حجة عز وجل. الحمد لله ان الابيات هي مش متشكلة، لان كل النسخة اللي فيها تشكيل متشكلة غلط، فهذه النسخة افادتنا عدم تشكيل الابيات احسن عشان تتشكل انت ورايا، وإلا النسخ الأخرى اللي إخوة ورتالي معظمها متشكلة غلط، فتحة كسرة والكسرة ضمة وهذا كثير. طيب يقول فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء زي ما سمعتها كده في الشريط وذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين أبيات ستة أو سبعة لكن معناها سهل ولهذا لم يتوقف عندها كثيرا. قال المصنف رحمه الله وبعد هذا أي بعد الميثاق وبعد هذا يعني بعد الميثاق الذي أخذه عليهم رسله قد أرسله طبعا تسكين السين هنا لأجل الضرورة ضرورة الشعر يعني بعد هذا الميثاق الذي أخذه عليهم وهم في ظهر آدم ثم جاءوا إلى هذه الدنيا رسله قد أرسل يعني أرسل رسله إليهم وبالحق الكتاب أنزل وهو الميثاق الثالث أرسل الرسل وأنزل الكتب. لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ قال لكي بذل عهد يذكروهم يعني جاءت الرسل تذكرهم بالعهد الأول الذي أخذه الله عليهم ولهذا أنزل الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا أنزله على الرسول في الميثاق الثالث ليذكرنا بالميثاق الأول كما أنزل عليه قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها في الميثاق الثالث ليذكرنا بالميثاق حتى تجتمع كل المواثيق ويكون الإنسان وفى بهذه المواثيق لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. لماذا كل هذا؟ كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل كي لا يكون حجة لألا يكون للناس على حجة بعد الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير يعني لألا تقولوا خشية ألا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نزيد فتحتجون بهذا والحقيقة والحال فقد جاءكم بشير ونزيد كي لا يكون حجة للناس يعني لكي لا يكون لأحد الحجة بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق فمن يصدق الرسل في الميثاق الثالث ميثاق إرسال الرسول وإنزال الكتاب بلا شقاق يعني بلا مخالفة فقد وفى بذلك الميثاق فقد وفى بهذا الميثاق ميثاق الرسل وبذلك الميثاق الأول الذي قيل له فيه ألست بربكم قالوا بلى الآن صدق لما وافق الرسل صدق أنه فعلا على قوله وذاك ناجٍ من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار من وفى بهذه المواثيق كلها فهذا الذي ينجو من النار وهذا الذي يرث الجنة ومن بهم وبالكتاب كذب ومن كذب الرسل وكذب الكتب يعني الميثاق الخامس ولازم الإعراض عنه والإباء يعني امتنع وأعرض عن قبول الميثاق الثالث فهو في الحقيقة فذاك ناقض كلا العهدين فهو في الحقيقة بكفره بالميثاق الثالث ميثاق الرسل فهو كافر بكلا العهدين كافر بميثاق الرسل وكافر أيضا بميثاق الميثاق الأول ميثاق الإشهاد وأيضا بميثاق الفطرة لأنه لو سلمت له فطرته لما فعل هذا ولهذا قال فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين يعني يستوجب الخزي والندامة والعار والشنار في الدارين في الدارين في الجنة والنار في الدنيا في الدارين يعني في الدنيا والآخرة. طيب ونقف عند صفحة 97 عند بداية فصل جديد. الآن ما المطلوب منك؟ نكرر عشان كل مرة هيكون ده الكلام شايف ان هي ثمرتها ولازم نتعلم على اللي احنا علمنا عليه بس المهم ان انت هو عمال لو انت ركزت مش هتطلع بغير كده هنتلاقي نفسنا كنا معلمين على نفس المكان هتيجي على خلاصة كلام المصنف وهتيجي على بعض النصوص اللي هي نص في المسألة هتعلم على هذا الكلام وتعنون ببعض العناوين وهتقرأ مرة واثنين وتركز خلاص هتلاقي الكلام ان شاء الله عشان لما نيجي بقى الجمعة مش الجاية بقى اللي بعيه وناخد امتحان في الـ هتلاقي نفسك تقول ايه يعني يا ريت كمان ناخد امتحان يوم الثلاث ولا يوم الاربع ما انت مستعد. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالزر وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره وغيره الاثنين. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. بس في أشكال في الشريط عشان ما تتبعوش. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. طيب ماشي يا جماعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.